بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامن من نصوص الطائفة الثانية من طوائف تحريم الموسيقى والتي كان عنوانها الرئيس ما دل على حرمة الملاهي. الثامن من نصوصها ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. هذا الحديث تقدم البحث عنه من زاوية أخرى في بحث الغناء، لأنه تضمن عنوان الغناء وكان في ضمن طوائف الأدلة التي دلت على النهي عن الغناء وتحريمه أو مثلا مبغوضيته. السند سند الحديث ليس معتبرا فحسب، بل هو سند رفيع بوثاقة رجاله وأيضا ورفعة مقامهم. فعلي علي بن إبراهيم وأبوه ممن لا يخفى حالهما في الوثاقة والرفعة، وأما الحسن بن محبوب فهو من أصحاب الإجماع، وذكر يعني في الثناء عليه الأمر الكثير المتعدد يعني من عيون الرجال في عصره. وأما عنبسة الذي هو ليس كثير الرواية أو على الأقل فيما وصل إلينا، لكنه أيضا ممن ورد الثناء عليه. قال النجاشي رحمه الله: عنبسة بن بجاد أو بجاد العابد مولى بني أسد كان قاضيا ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. فعندما يكون قاضي يعني يكون فقيها عادة، مضافا إلى كونه ثقة. على أي حال، فهذا الرجل أيضا هو ليس مجرد ثقة عادي، أيضا هو رجل إلى مكان خاص. فالحديث قد يصح القول بأنه رفيع السند، بمعنى يعني درجة قوة السند. دلالة الحديث نحتاج أن نتناولها من جهتين: من جهة انطباقه على ما نحن بصدده أنه مرتبط بمحل بحثنا، وثانيا من جهة ما يفيده من حكم. أما دلالته من حيث الموضوع وانطباقه على ما هو لهوي من الموسيقى فهي وافية جدا، فإن استماع اللهو ينطبق على استماع الموسيقى، طبعا الموسيقى اللهوية واضح. وإذا حرم الاستماع فارتكاب الموسيقى، لأن احنا محل بحثنا في نفس الموسيقى أنها حلال أو حرام، بعدين إن شاء الله نبحث الاستماع وربما هذا ينفعنا، يكون من أحد الأدلة التي ترتبط بالاستماع. فارتكاب الموسيقى إذا حرم الاستماع فارتكاب الموسيقى نفسها أشد منه عرفا، فالمرتكب للموسيقى أولى عرفا بالحرمة من المستمع لها. فهناك دلالة عرفية بالأولوية، ما نقدر نجزم، ما نقدر نقول أولوية قطعية، وإن كان البعض قد يجازف يقول أولوية، لكن من يدري ربما الاستماع يصير أشد. إلا من جهة أن الذي يمارس الموسيقى هو عادة لا ينفك عن الاستماع إليها، لماذا أصلا هو؟ لأنه في أدائه الموسيقي هو يحتاج إلى الاستماع، هو طبيعته هكذا تقتضي. سمرة واحد يأذن مع الفارق يعني بين الحق والباطل، مرة واحد يأذن يمكن يؤذن وهو لا يستمع أصلا مثلا، لأن هنا ماكو خصوصية هواية للأداء الصوتي. أما شخص هو ما يستمع ويعزف عزف موسيقي بحسبه بحيث يحقق العنوان الموسيقي، مو يصير عزف مضطرب وكذا، هذا أصلا قد ما يسمى موسيقى، ما منسجم متناغم يعني. فالمرتكب للموسيقى هو لا ينفك عادة عن الاستماع إليها. فإذا ارتكاب الموسيقى فيه استماع وزيادة، صحيح لولا؟ طبعا ليش قلنا عادة؟ لأنه ممكن أنه فرد واحد مثلا يمكن أن نصور القضية، وإن كانت هي ربما ما لها وجود، لكن هذا الأمر ما نقدر احنا نقول لازم، عادة هكذا، العادة هكذا، طبيعة الشيء هكذا يختلف. المهم يكفينا الدلالة العرفية بالأولوية على أن الحكم الذي يعرض، خصوصا الحكم اللي هو بقبح بتحريم وما أشبه ذلك، يعرض على مستمع الموسيقى أنه يعرض على مرتكب الموسيقى. إن شاء الله واضحة ما به إشكال. وأما دلالته من حيث استفادة الحكم بالحرمة فليست تامة، لما تقدم في نظير المقام من مباحث الغناء، وذكرنا هناك بحثنا القضية بحث مفصل، وإيجاز النتيجة التي وصلنا إليها هناك هو هذا، أنه لا يمكن أن النفاق، أنه ماذا تضمن الحديث؟ تضمن أن استماع الغناء وله ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. هناك وصلنا إلى هذه القضية، أن النفاق وإن كان هو من أقبح الحالات وأشنع الحالات لا إشكال في ذلك، إلا أنه لا يسعنا البناء على حرمة ما يورث النفاق. فكما وردت بعض النصوص لتشير إلى أن أكل الطين والضرب بالعيدان اللي هو لا إشكال فيه أنه محرم، أدلة خاصة عندنا العود وكذا، أن وأكل الطين أيضا هم واضح أنه محرم، أنه هذه الأمور تورث النفاق، هذا لا إشكال فيه. فكذا وردت بعض النصوص لتبين أن بعض الأمور اللي هي بطبيعتها ليست محرمة مع ذلك تورث النفاق، من قبيل ورد أن الجماعة على سقوف البنيان يورث النفاق والرياء والبدعة، وكذا أن حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت البقل. قد يكون هذا الجماع مثلا بهذا المكان بلا ستر هو يستلزم الحرام في بعض الأحيان، أو أن حب الجاه والمال هو عادة هم أو يعني مو إلا عادة كثير من الأحيان يستلزم الحرام، يوقع في الحرام، لكن ما نقدر نقول هو بحد نفسه حرام. وعليه فهذا اللغة ولسان يورث كذا، هذا يمكن أنه يصير يعني احنا نلاحظ نصوصنا مو دائما هي تيجي فقط تعطي أمور حدية، هذا واجب هذا حرام هذا كذا هذا مستحب أو مكروه. هذا اللسان ما يمكن البناء على استفادة الحرمة من عنده، ما يمكن البناء على هذا، فالرواية لا تثبت الحرمة وإن كانت مناسبة للحرمة، بمعنى أنها لو قامت الأدلة على الحرمة هذه الرواية أصلا لا تتنافى معها، بالعكس تنسجم معها جدا. لكن هل هي وحدها بحد نفسها تصلح حجة على الحرمة والخروج عن مقتضى الأصول العملية بالترخيص والبراءة؟ لا، واضح إن شاء الله. التاسع ما رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآية. ماذا قال؟ الرواية عن الباقر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، من الباقر عليه السلام حسب الظاهر أنه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيكون قوم يبيتون وهم على شرب الخمر واللهو والغناء، فبينما هم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير، وهو قوله واحذروا أن تعتدوا كما اعتدى أصحاب السبت إلى آخر الخبر. المهم بتحذير من عذاب الدنيا لمن يرتكب اللهو والغناء والخمر، طبعا الخمر واللهو والغناء. هذا الحديث دلالته كما ترون وافية في ماذا؟ في إثبات الحرمة، لأن التحذير من عذاب الدنيا ربما يكون أشد وطأة من التحذير من عذاب الآخرة، لأنه حقيقة تعجيل العقاب. إنما في الآخرة هو أيضا، لا نقول أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لكن عذاب الدنيا عادة يقترن أيضا مع عذاب الآخرة، ويكون فيه حالة من تعجيل العقوبة، يعني انقضاء الحلم الإلهي عن هذا العمل لشدة قبحه، هذا يكون الأمر يعني خطير جدا. فصير دلالته على الحرمة أشد، لكن المشكلة وين في هذا الحديث؟ المشكلة أنه عندنا أبو الجارود صاير عندنا بحث أذكر سابق فيه وتوقفنا في اعتبار كلامه، ومن ثم بعد لا يمكن البناء عليه. عندنا كلام شديد ضد أبي الجارود. فإذا الحديث رغم أنه مروي عند علي بن إبراهيم، لكن هذه من الأمور التي حتى لو كان كلام علي بن إبراهيم يشمل أبي الجارود يصير تعارض بين التوثيق والجرح، فطبيعي بعد راح نتوقف مناخذ، يعني كلاهما يسقط عن الحجية. العاشر ما رواه علي بن إبراهيم. طبعا في هذا الحديث عندنا نكتة خلينا نلتفت لها من الآن، إن ربما نحتاج في الدرس القادم إن شاء الله. الميسر ربما المتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه القمار، نبي ربح ميسر وكذا، هذا حتى مذكور في اللغة يعني منشأ انتزاع تعبير الميسر. ولكن يبدو أنه هنا طبق على اللهو، لأنه الخمر واضح ما لها علاقة بالله. الأنصاب والأزلام ما لها علاقة بالله. وإحنا سيأتينا حديث آخر إن شاء الله على رواية الأمالي ما ذكرناها بعدنا، بشكل واضح مباشر يقول أنه اللهو والكذا من الميسر. فهناك قد واحد وش يصور؟ يتصور الميسر يعني القمار، يعني اللهو في العمل لعب، يعني بعد مو استماع موسيقى وامثال، يصير لعب. زين هذه هنا الروايه وشرحها للايه، لا واضح به الدلاله على المطلب. على اي حال هسه هذه نكته واحد ياخذها بنظر الاعتبار. العاشر ما رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره قال قال الصادق عليه السلام لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمن، جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله. قد أفلح المؤمنون، وقوله كانوا بعدين استطرد وقوله والذين هم في صلاتهم خاشعون قال غضك بصرك في صلواتك وإقبالك عليها والذين هم يعني في مقام شرح الآية بعد واضح الرواية في مقام شرح الآية الشريفة والذين هم عن اللغو معرضون يعني الغناء والملاهي التصريح بلفظ الملاهي أصلا الغناء والملاهي والسياق يناسب أن الملاهي يعني هو هذا المعنى أدوات الله هو مناسب جدا للغناء عادة هو لا ينفك عن الغناء هذا الحديث سنده تام ظاهرا لما ذكره علي بن إبراهيم رحمه الله في مقدمة تفسيره من توثيق الرواة طبعا هنا أنا ما كتبت عبارة علي بن إبراهيم لكن هو كلام علي بن إبراهيم اللي يقول احنا مثلا نروي عن ثقات من أصحابنا أو ما أشبه ذلك من الأمور يعني جمع نبي ما يروى عن الثقات قدرون يشوفون نفس العبارة نفس عبارة علي بن إبراهيم في التفسير قد يتوهم منها أن من ذكره فهو ثقة أما إذا أرسل فبعد هذا شنو علاقته بعد ما راح يصلح لإثبات اعتبار روايات المرسلة روايات الموثق المسندة فمن يسند عنه ويروي عنه يكون مشمولا بالتوثيق أما المراسيل بعد شنو ما مذكور أصلا واضح إن شاء الله وعليه بناء على هذه الشبهة راح تصير النصوص الواردة في التفسير تفسير علي بن إبراهيم ما كان مسندا منها مشمول بالتوثيق العام بل يصلح حتى لتوثيق الرجال الذين ليسوا يعني لم حتى في رواياتهم الأخرى غير الواردة في التفسير لأنه قاعد يوثقهم أما المراسيل لا هو من يذكر اسمه يكون معتبر فإذا هو يرسل بعد ما يكون معتبر هذا احتمال في كلام علي بن إبراهيم ولكن حسب ما بذهني وإن كان ما رجعت قريبا حسب ما بذهني أن العبارة عبارة علي بن إبراهيم لا صالحة لتوثيق كل الروايات وتوثيق أعم من ما أرسله وما أسنده جيتوا عبارة نعم
ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ووجبوا ذلك
أحسنت فرواه مشايخنا وثقاتنا فش راح يصير راح يصير أنه رواه مشايخنا يعني حتى لو أرسلوا لو لا رواه مشايخنا وثقاتنا بمعنى أنه هؤلاء حتى يعني إذا أرسلوهم هم لابد ماخذين من أحد هم ما أقول أنهم سمعوا الإمام بعد 100 عام من وفاته فرح ينطبق تعبير رواه مشايخنا وثقاتنا حتى عن ما لم يذكر السند فيه نفس الشيء هو الكلام الكلام
في هذا الكتاب
فهو
مروي عن الثقات
أي هو هذا نحن بحثنا عن الإرسال عن المرسل سواء كان هو أرسل أو غيره أرسل ماكو فرق من هنجه فالمهم عبارة التوثيق إذا أريد نأخذ بإطلاقها تشمل حتى المراسيل فإذا هذه الرواية تندرج فيها طبعا إذا أريد نحصل الوثوق بالصدور المراسيل درجة تحقيقها للوثوق بالصدور مو مثل المسانيد إنصافا يختلف الحال أما إذا أريد نحصل حجة على وثاقة الرواة في الحجة الإجمالية حتى في المراسيل موجودة مو فقط في المسانيد واضح إن شاء الله على أي حال لكن دلالته كما ترى لا تصلح لإفادة الحرمة لأنه ماذا قال والذين هم عن اللغو معرضون في مقام وصف حال أهل الجنة، مواصفات أهل الجنة، من جملة مواصفاتهم وجميل يعني خصالهم أنهم عن اللغو معرضون. وهذا يمكن أن يكون اللغو محرم فهو يعرض عنه، يمكن أن يكون اللغو مكروه ويعرض عنه، ما ضر من ذلك. فلو كانت هذه الأمور فقط تبين الإلزام ما هو لازم لوجب الخشوع في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون أيضا هي في نفس السياق، لا قائل بوجوب الخشوع في الصلاة. نعم بلا ريب أنه هو إلى تأثير أهمية استحباب، إنما للعبد من صلاته ما كان مقبلا فيه على ربه، خصوصا ويشرح معنى الخشوع يعني أن يكون مقبلا غير الجهة الجوارحية أنه يكون يعني يسبل عينه أو كذا يغض بصره في الصلاة. المهم هذه الرواية مع تمامية سندها لا تصلح وحدها لأن تكون حجة على المدعى، بل هي أعم من المدعى، أعم من الحرمة والكراهة. الكون يعني اللغو يصير هو بحد نفسه أعم من الحرمة والكراهة، والإعراف عنه أعم من الوجوب والاستحباب. الحادي عشر ما رواه علي بن إبراهيم القمي أيضا في تفسيره في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا أن الرواية معروفة ربما تجدونها في غير تفسير علي بن إبراهيم، لكن هنا بعد راح تكون معتبرة بناء على ما يعني تممناه وتم عند الأعلام من اعتبار هذا الكتاب ورواياته. قال يوم السبت، سهل تعبير يوم السبت أنا ما واضح عندي قوله. نعم
قال في يوم السبت
لعله. المهم قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بالناس يوم الجمعة ودخلت ميرة تجارة، إنسان بعد تدرون المناطق هي بها تجارة تنتقل، وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي. وكأن الدفوف والملاهي كانت منبهات وبواعث للتجمع للتسوق والشراء والمعاملة التجارية. القوم أبناء القوم غاز، لا بعض الأحيان واحد هاي المجمعات التجارية يشغلون بها أغاني وكمان نفس الشيء. لو كان هم أي واحد يدخل ينبه تدريجيا هم يعني ربما يبطلون، لأنه القضية هم جايين يردون يعيشون يعني مو أكثر، يردون يتكسبون على أي حال. فدخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي فترك الناس الصلاة ومروا ينظرون إليهم، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة. شوفوا احنا هواية نتعجل أنه النبي صلى الله عليه وآله يتكلم، المفروض هذا سمو إلا أثناء الصلاة يعني قطعوا الركعتين ولو صلاة الجمعة الخطبة مثلا، فاحنا هواية نستهجن القضية. احنا قد يكون اذا خطيب حسيني يقرا جدا ثقيل على الانسان ان يغادر المجلس الا بالحالات الاضطراريه، اعتبر هذا. ولكن بربكم خلي شويه نصير منصفين احنا بيننا وبين انفسنا، ان القضيه هي قضيه حرج اجتماعي لو قضيه حقيقيه. يعني الإنسان إذا ما كان يسمع هو كان يحكي، خمس سنين عمر أولى أنه هو ما يترك المجلس، صحيح لو لا؟ فإذا ما كان يتكلم مع رسول الله كان يتكلم مع الله عز وجل، هو أولى أنه ما يترك المجلس، صحيح لو لا؟ فإذا واحد يتكلم في الصلاة وهو رايح بعيد عن الكلام ذهنه أيه. وخو الإنسان حتى لو يريد يغادر المكان وما راح يبتعد عن الله. المغادرة وين راح تصير حقيقة؟ المغادرة الحقيقية هو يعني أنه قلبه ساهي. الساهي لو نتأمل في حاله هو ربما يكون من هذا القبيل. عن لا ما أبرئ نفسي، مو أقصد الآن أنه الموعظة والكذا، بس حتى نفهم القضية. يعني مو إحنا عادة من نشوف منظر أو نطلع على أمر قبيح، عادة نقيمه من خارجه. من نقيمه من الخارج راح يصير نشوف شناعته وقبحه. أما إحنا من يصدر من عندنا يكون الأمر مختلف. ليش؟ لأنه إحنا بعد نقوم نلتمس المبررات. ليش؟ لأن الإنسان هو بعد نفسه فيحاول أنه يجد لها مبرر. وإلا من ناحية كتقييم اللي به قلة احترام، الذي يغادر ما الفرق؟ القضية الاجتماعية هذه من باب مؤشر للحالة الواقعية، لأنه عادة ما تنكشف السرائر. ولا لو تنكشف السرائر ونشوف أنه هذا هو قاعد يتكلم وهو بالحقيقة فكرة في أمور تافهة جدا، ربما بعضها أصلا جدا بعيدة عن الله عز وجل. هاي لو تنكشف أيضا ترى راح تصير قبيحة اجتماعيا، لكن هي ما مكشوفة. فالظاهر ماذا؟ كأنهم خشب المسندة، بس الواقع مختلف. على أي حال الإنسان بعد هو ضعيف، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإذا يقول، نرجع للرواية، دخلت ميرة وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي، فترك الناس الصلاة ومروا ينظرون إليهم، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فهنا التعبير خير من اللهو ومن التجارة، فهذه ربما البعض يحسب أنها تدل على الحرمة، يعني حرمة استماع اللهو. هذه الرواية دلالتها إلى الجواز أقرب منه إلى دلالة على الحرمة، لأنه أولا إن شاء الله احنا نفصل، احنا عندنا طائفة مستقلة كما أشرنا على ذلك، ما قد يستدل بها على الجواز، جواز الموسيقى قلنا بعدين نجمع بينها. ولكن احنا لاحظوا على عجالة في الأمر، أولا هذا الأمر متعارف ما كرد عنه، إذا هو حرام بناء على صدر الرواية، إذا هو أصل حرام والمفروض يصير موقف تجاه القضية أصل الفعل، بعد مو الموقف تجاه الذين انفضوا إليها وتركوك قائما. شلون يصير حرام ومجاهرة بي على رؤوس الأشهاد بغض النظر عن الصلاة؟ هو يبدو حالة سنة شائعة، ومثل ما النبي صلى الله عليه وآله منع كل صورة وهكذا عندنا في المدينة، وأمير المؤمنين ذهب وأتلف بعض الصور والتماثيل وما أشبه ذلك وكذا، واستفدنا من الحرمة. وهذا فعل، إذا هو فعل شنيع محرم يرتكب ويكرر على رؤوس الأشهاد، شلون يصير موقف تجاه؟ أضف إلى ذلك تعبير خير من اللهو من التجاه، يعني فيه خير. شلون العبارة؟ بلي قل ما عند الله خير من اللهو، معناه له لا يخلو من خير. خير كأنه أفعل تفضيل، صحيح، من الدل على أنه أفعل تفضيل. خير من كذا، مثل أفضل من كذا، هالشي معناها ظاهرة. على أي حال هذه الرواية وين كانت هي بها لفظ له، وإحنا ذكرناها استطرادا وأرسلها لنا بعض الأحبة يعني من باب الجمع النصوص، ولكن هذه الرواية إن شاء الله نبحثها مفصلا في أدلة الجواز. الثاني عشر، نعم.
قبل آية أو آيتين إذا مدي الصلاة باليوم الجمعة تساوي إلى ذكر
الله. نعم.
وإذا من البيع.
نعم.
الظاهر أن البيع والتجارة في يوم الجمعة أثناء الصلاة محرم.
نعم.
فعندما ترك النبي وأقبلوا على هذا الأمر،
في التحريم صار قبل الموقف لو بعد الموقف؟ من الآية الظاهر ومن أدلة أخرى إن شاء الله نبحثها مفصلا سيدنا. ثم البيع له ما بيع بحالة معينة على أي حال إن شاء الله نبحثها، هي واقعا من الروايات المشكلة هذه الرواية. الثاني عشر ما أرسله الحسن بن علي بن شعبة الحراني في تحف العقول عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معايش العباد فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات، الرواية المعروفة اللي أول ما تفتتحون المكاسب في درس المكاسب تفتتحون بها، فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة وحرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربعة إلى آخر كلامه حتى يقول إلى أن قال عليه السلام وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد. فالصناعة هي حرام بأي عنوان حرمتها؟ من باب أنها يجيء منها الفساد، معناه الفعل الذي يعني يرتكب بهذه الصناعة هو يكون حراما، صحيح لو لا؟ نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به. هنا تعبير كل ملهو به إذا ردنا نربطها فقط بالشطرنج وكل ملهو به يعني ملهو به في مقام اللعب، الرواية بعد ما راح ترتبط الكلام، ولكن إذا لاحظنا المجموع ماكو مانع، هو اللهو يؤخذ به عنوان العام لأنه هو اللهو باللعب واللهو بالاستماع، ليس من باب المشترك وما يصير استعمال المشترك في معنيين، وإنما من باب التطبيق يصير اللهو عنوان عام يمكن أن يشمل اللهو الاستماعي واللهو اللعبي، ماكو مانع من ذلك. وبناء عليه ففيه إطلاق يصلح للانطباق على الاستماع للموسيقى اللهوية ويكون محرم. فهذه رواية تحف العقول هي لا تخلو من دلالة بغض النظر عن سندها، تدرون البحث في سندها مر عليكم لعله مرارا، لكن رواية تحف العقول لا تخلو من دلالة على حرمة الموسيقى اللهوية طبعا بعنوان أنها لهو. والحمد لله رب العالمين.